السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه تحت باب فضلي في صلاة الفجر في جماعة، فضل صلاة الفجر في جماعة، قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع الحمصي، قال: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة الحمصي أيضا عن الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال. هذا العطف كثيرا ما يحدث خللا في المتون، فمثلا إذا جاءني ياسر وعمر، واحد منهم تكلم وأخبرني خبرا والآخر أقره، ممكن أن يكون الخبر متفق تماما مع نقل ياسر ونقل عمرو، وممكن يكون ياسر زود أشياء وعمرو عنده أصل الموضوع لك ليست عنده التفاصيل، أو ممكن يكون ياسر رواه باللفظ وعمر عنده الحديث بالمعنى لا يوافق عليه، فهذه تحدث إشكالات أحيانا في متون الأحاديث. لكن إذا كان الراويان ثقتان والكلام ليس فيه شيء مستغرب، نحمل على أن هذا تابع هذا على نفس اللفظ وبنفس المنوال، لكن إن وجد ما يدعو إلى الارتياب احتجنا إلى أن نبحث عن رواية هذا منفصلة ورواية هذا منفصلة، فالعطف قد يحدث خللا. هنالك رواة مشهورون بهذا، يعطف شيخا على شيخ على شيخ فيخطئ في تركيب متن على متن على متن، يكون هذا متن ليس كمتن الآخر، كالرئيس محمد بن سلمة مثلا يقول: حدثني ثابت وقتادة وحميد ثلاثتهم عن أنس، فأنت تتوهم أن الثلاثة بنفس الألفاظ، لكن متفرق الروايات ممكن تجد علة مدمرة، يعني مثلا ممكن حدثنا حماد، حدثنا عفو حماد يقول: حدثنا ثابت عن أنس موقوفا من كلام من أنس، وحميد عن أنس عن رسول الله، والثالث قتادة عن أنس من قوله، يعني إذن حصل اختلاف في رفع الحديث إلى رسول الله من وقف، هو لما جمع الثلاثة أوهم أن الثلاثة رأوه من كلام الرسول، وإنما هو من كلام الرسول من طريق واحد والاثنان خالفاه، فننظر في حال المخالفة من هو الأقوى منهما. فالعطف هذا مضر، متى يقبل بسهولة؟ إذا كان الرويان ثقتان وما علم عنهما شيء من الإخلال، وكذلك من تقد هذا المتن، أما إذا واحد علم انتقد المتن من الأولين نبدأ في ماذا؟ في البحث والتفتيش. ففي قيود عند العطف أن يكون المعطوف على الآخر ثقتان ثقات، وأن لا يكون هناك انتقاد مسبق من العلماء، نكون إذا فصلنا الروايات وجدنا هذه تطابق هذه الرواية، وأقول كاستفادة دنيوية لنا من علم المصطلح، ممكن ثلاثة يأتونني بخبر يقول حصل كذا وكذا في القاهرة، واحد يتكلم وهما والآخران يسمعان، لكن هم متغاضيان عن الدقه بسبب انه يعني عرف المضمون، لكن اذا طلبت من كل واحد منهم التفصيل سيعطيني تفصيلا فيه بعض المخالفات للاول. ولذلك تحصل مشكله كبيره جدا اذا كان واحد من المعطوفين ضعيف، مثلا قل حدثني زيد وعمر، زيد ثقه وعمر ضعيف، فاحنا ما نعرفين هذه اللي هو المطوله لزيد ام لعمر، فنحتاج نفصل. ممكن واحد يقول هذه متابعه وتمشي، لكن حيث يوجد الشك حينئذ توقف. ممكن واحد يكون روى الحديث مطولا والاخر رواه مختصرا فيعطف هذا على ذاك، فاذا كان الراوي من المشهورين بالاخلال عند عطف المتون على بعضها نتوقف عند عطف الاسانيد على بعضها. مثلا في حديث الإفك الطويل الزور يقول حدثني فلان وفلان وفلان عن عائشة، كل حدثني بجزء من حديثها، تغاضينا عن الحديث المطول. لماذا؟ كلهم ثقات، لكن لو فيهم واحد ضعيف يحدث لنا إرباكا، ما الذي رواه الضعيف وما الذي رواه الثقة. ماشي. لكن هنا هما ثقتان، سعيد بن المسيب وابو سلمة، والزهري معروف بالروايه عنهما ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاه الجميع، يعني صلاه الجماعه، صلاه احدكم وحده بخمس وعشرين جزءا. في روايات 27 وروايات 23 وروايات 21. كيف هذا؟ أو على أي أساس يتم هذا التفريق؟ إذا كانت الصلاة منضبطة، قراءة الإمام صحيحة، وصفوف المصلين مستوية مستقيمة، يصل 27، لكن في الصفوف فيها إخلال أو القراءة غير صحيحة، أو في بعض يعني المسجد غير متسع، فبناء على هذه الحيثيات عدد المصلين، صفة الصلاة، حسن قراءة الإمام، اتباع الجميع للسنة، هذه تكون سببا في التفاضل. 21 23 25 27 تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، الرواية الأخرى في صلاة العصر. ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالذي يحضر صلاة الفجر يحظى بفضيلة عظيمة، وهي أن الملائكة ستشهد له عند الله أنها رأته يصلي الفجر. في الحديث الآخر المطول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. جئنا رب صلاة العصر هم موجودون، في صلاة الفجر هم موجودون، ففي منقبة أن الملائكة تشهد لك. ولذلك الناس لا يلون هذا اهتماما، لا يلون هذا الشيء اهتماما، ومن الأهمية بمكان كريم. وكم يحل على الرجل الصالح من حزن إذا لم يحضر جماعة الفجر أو جماعة العصر، لأنه ستفوته شهادة الملائكة له، شهادة الملائكة له سيحرم منها. أي كيف تركت مع عبدي ما جاء يا رب المسجد، فهي مصيبة في الحقيقة. أهل الصلاة يعتقدونها مصيبة أن تفوتهم صلاة الفجر في جماعة أو صلاة العصر في جماعة، مصيبة كبيرة. فضلا عن الأجر، بدلا من 27 درجة ستكون إن صلى درجة واحدة. فأيضا وانت واقف مع المصلين صلاة الفجر في ملائكة شهود جالسون يستمعون القراءة قرآن الفجر كان مشهودا، وتشهد ملائكة الليل وملائكة النهار ويسمعون الإمام وهو يتلو، فهم يؤمنون على كلام الإمام ويشهدون المصلين اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم تجاوز عنهم. ولكن ثم شخص بليد نائم لا يلي هذا اهتماما ولا يعره اهتماما، وهذا ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل منهم يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف لصلاة الفجر، يعني مريض وجاي مسند بين الاثنين كي يقيمونه في الصفوف لما يعلمونه من فضل صلاة الفجر. ولقد قال قائلهم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، منافق معلوم النفاق. فحق للبنت أن تسأل على المتقدم لها هل هو يصلي الفجر، تسأل عنه لا تسأله هو كذاب سيكون في الغالب يعني إلا من رحم الله، هو يصلي الفجر في جماعة أو لا يصلي الفجر في جماعة؟ إذا كان يصلي الفجر في جماعة محافظ دليل على الإيمان أنه يخشى الله ويرغب في ثواب الله سبحانه، إذا لا يصلي الفجر في جماعة فننصح أن تبحث عن غيره إذا كانت دينة. قل أنا أصلي كل الفرض في جماعة الحمد لله إلا الفجر، متى تصلي يا حبيبي؟ إذا استيقظت، استيقظت تستيقظ الساعة 8 الساعة 9 ولا يبالي. والذي ينام عن المكتوبات رأى له النبي رؤيا سيئة، رأى رجلا نائما مستلق على قفاه وآخر يأتي بحجارة يضرب بها رأسه يكسر رأسه، حديث البخاري في آخر أبواب التعبير، والصخرة تتكسر يذهب ويجمع الصخرة ثانية يقول رأسه قد اندمل واجتمع يكسر على طول. نعوذ بالله، هذا في المتعمدين ترك صلاة الفجر، متعمدين ترك صلاة الفجر. ففسر من هذا؟ هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى، ولم يرد هنا للاختلاف في لفظة في جماعة، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، لم يقل في بعض الروايات في جماعة، ولذلك أضرب البخاري عن إرادها هنا. إذن قوله تعالى يا محمد، قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني القرآن المتلو في صلاة الفجر، ليس القرآن الذي قبلها بين الأذان والإقامة، إنما هو القرآن المتلو في صلاة الفجر. قال شعيب عطف على الإسناد السابق، وحدثني نافع قيل عطف على الإسناد السابق وقيل معلق، لأن شعيب ليس من شيوخ البخاري، في السند الأول أخذه عنه بواسطة أبي اليمان. قال شعيب حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها بسبع وعشرين درجة، تفضل يعني أبو هريرة يقول بكم؟ بخمس وعشرين، وابن عمر يقول بسبع وعشرين. هل رواية شعيب متصلة بالإسناد السابق؟ ممكن تراجع كلام الحافظ رحمه الله في هذا الصدد. نعم، أنت لم تمعن النظر، ومكتوب بالضبط جوز عفوا طريق شعيب عفوا يقول والتقدير، اختصرنا بعض الكلام، محدثنا أبو اليمان قال شعيب، لم يقدره لسه. المهم اقرأ اللي بعده، ولكن لم أرى طريق شعيب هذه إلا عند المصنف، لم يره إلا عند البخاري، ولم يستخرجها الإسماعيلي ولا أبو نعيم، ولا أرادها الطبراني في مسند الشاميين في ترجمة شعيب. فهذه مخيفة لنا يا شيخ سيد من ناحيته، أن يحل لها أن تكون معلقة ليست صريحة في أنها بالإسناد السابق مع احتمالية ذلك، وليس فيها الرفع إلى رسول الله. قال ابن عمر تفضلها بسبع وعشرين، هل ده كلام ابن عمر موقوفا أو أنه ابن عمر عن رسول الله؟ السند الظاهر أمامنا أنها موقوفة، فلتراجع هذه الرواية من مصادر أخرى غير البخاري لدفع هذين الإشكالين، لدفع هذين الإشكالين. قال حدثني نعم من وجه آخر، لحظة كده من وجه آخر، طيب انطلش لحظة واحدة كده ما نبشوه. يقول هو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع كما تقدم. فين الذي تقدم؟ لازم نستثبت ولا سنقع في التدليس. نعم، أول رواية صفحة 645، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة. ماشي. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي عمر بن حفص، حفص بن غياث، حدثنا الأعمش قال سمعت سالما، سمعت أم الدرداء تقول. ما معنى الدرداء يا يحيى؟ أيوه ابحث الدرداء، ما معنى الدرداء؟ شوف، تقول دخل علي أبو الدرداء في أم الدرداء الصغرى وأم الدرداء الكبرى، دخل علي أبو الدرداء سنت عبد الرحمن من أين أتيت بهذه المعلومة؟ الهتماء، الهتماء التي لا أسنان لها، الدرداء التي لا أسنان لها. لكن هل فعلا كان لها سلا أسنان وسمونها من الصغر أم الدرداء دفعا للحسد؟ هتحسدين على إيه ده درداء يعني أسنانها؟ فده من شأن العرب في التسميات، يسمون أسماء عفشة من أجل دفع الحسد. نعم، ده كان منهج عند بعض العرب، لهم مدارس في الأسماء، مدرسة تسمي الأبناء بأسماء المناسبات. ولد في يوم المطر يسموه مطر، في رمضان يسموه رمضان، في شعبان يسموه شعبان، في رجب يسموه رجب. في أسماء بناء على المناسبات المحيطة. وفي اتجاه في الأسماء يسمون الأسماء السيئة دفع للحدث، دفع للحسد. ولدت ماذا يا فلان؟ تقول ولدت زبلة. سميه زبلة حتى لا تكذب، سميه زبلة. زبلة، شحتة، خشبة، كده أي حاجة زي كده دفعا للحسد. ومدارس تسميه أيضا أسماء مرعبة، يقول نرعب بها الأعداء، سفاح، دعار، رعد. واسم مدارس تسمي الأسماء بأسماء حيوانات محترمة شوي، تخيف أيضا، بس يعني يسمي نسر، صقر، وهكذا. فالناس لهم وأسماء يسمونها، ناس يسمون بأسماء الكفار، الفراعين والفراعنة والهامان، شامان، حساس يعني. وناس من أهل الصلاح يسمون بأسماء أهل الصلاح، والأسماء ذوات المعاني الطيبة. قال ده قالت أم الدرداء. فإذا ما معنى الدرداء يا صاحبي؟
بدون
أسنان. دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت ما أغضبك؟ انظروا إلى الكلام الذي أغضبه. قال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني كل أمور تغيرت بعد وفاة الرسول، أمور كثيرة، ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. يعني إيه هي بس المسألة؟ يصلون جماعة، ففي فضل الجماعة أيضا كانت بقية، لكن ما وراء ذلك أخلاق، غش في بيع، غش في شراء، تفشى. مع أنه هو من زمن يقول هو صحابي، يقول الجيل الأول كما قال أنس إنكم تعملون أعمالا هي أدق من الشعر، كنا نعد في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، من الموبقات. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم. عفوا لحظة يا عبد الرحمن، ننهي الباب. حدثنا محمد بن العلاء أبو قريب الهمداني، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى اسمه عبد الله بن قيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، أعظم من الذي يصلي ثم ينام في العشاء. يبقى السؤال يا محمد، الرجل الذي عنده دراجة، لأن واحد سألني هذا السؤال بالأمس، عنده دراجة ويمكنه أن يأتي من البيت للمسجد بالدراجة أو فيسبا، دراجة نارية أو فيسبا، يمكنه أن يأتي من بيته إلى المسجد بالفيسبا، بيته على بعد كيلو، الأولى له يا أخي محمد أن يمشي أو يركب؟
تفصيل
إيه يعني؟ أنا قلت لك واحد بيته بعيد عن المسجد نصف كيلو، ها؟ وعنده دراجة توصله في دقيقتين أو فيسبا توصله في دقيقتين، وإذا مشي يأخذ 10 دقائق باختصار شديد، أيهما أفضل له؟ وكلاهما متيسر،
يمشي
يأخذ الأجر. يعني فيش عندنا حديث عن رسول الله إن الله غني عن تعذيب هذا للنفس؟ يعني هل ربنا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لكن في حالة عدم وجود السيارة نمشي، أو عدم وجود الدراجة نمشي. حديث ومشي ولم يركب في سنده، عفوا في متنه نكارة. يعني هل ربنا يريد منا المشقة ونحن نستطيع الراحة؟ أصول الشريعة تفيد ماذا يعني؟ إن الله غني عن هذا، ظروف ليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. يعني هل المقصد من شريعة يعني الرسول عليه السلام في الحج، الله قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على الأرجل وعلى كل ضامر ناقة وفرس مضمر يأتينا من كل فج عميق، ما اختيار الرسول؟ حج راكبا عليه الصلاة والسلام، حج الرسول راكبا والناس من حوله ما بين راكب وماشي، الناس من حولي ما بين راكب وماشي. فشاهدي أن الله قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، قال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. وهل يتعمد الشخص المشقة على نفسه؟ هل يتعمد المشقة على نفسه من أجل الأجر؟ من أجل الأجر، وإذا كان الأجر متأتيا، إذا كان الأجر متأتيا والحمد لله، لماذا يشق على نفسه؟ فهمت يا مرحبا؟ أحج بالسيارة أو أحج بالطيارة؟ لو متحت إرهان أفضل، لأن أخذ 24 ساعة لمكة أو 30 ساعة لمكة، أخذ مثلا 10 ساعات لمكة. تعمل صح وأنت مستريح ستتعبد أفضل. لا يطل بتارة طوف الكعبة، لا من قصد السفر من هنا لي ما وصلش الأمر كده. من أمال الوزراء بعد الشر عنه عنك أسأل ذاتي من مصر للسعودية بطيارة أفضل أو بالسيارة أفضل؟ يعني هل العبرة بتعبي أو العبرة ب يعني بعبادتي؟ إذا كنت معي فلوس وبإمكاني أن أسافر بالطائرة فهو أفضل لي من أن أسافر على الجمل، صح؟ طيب شكر الله لكم. نعم صيام غدا إن شاء الله الاثنين الخميس. تقبل الله منا منكم صالح العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.